أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق بأنه العلم الإجمالي بوجود محرمات في الشريعة قد أشكل عليه بأنه ينحل للظفر بمحرمات دلت عليها الأمارات المعتبرة، وهذه المحرمات التي ظفرنا بها بمقدار المعلوم بالإجمال، ولا علم إجمالي فيما عداها، وحينئذ ينحل العلم الإجمالي انحلالا حكميا. ولكنه أصحاب هذا التقريب دافعوا عن أنفسهم بأنه مجرد الظفر بمحرمات بمقدار المعلوم بالإجمال في الأمارات غاية ما تقتضي الظن التفصيلي بوجود 100 محرم، والظن التفصيلي بالمئة لا يوجب انحلال العلم الإجمالي، وذلك لأن المعلوم بالإجمال هي أحكام واقعية محرمة اشتغلت بها العهدة، وما نجده في الأمارات الظنية أحكام ظاهرية قد تطابق الواقع وقد لا تطابق الواقع، فحينئذ ما زال المعلوم بالإجمال موجودا ومحرز الاشتغال، وهذه الأمارات لا نظر لها إلى المعلوم بالإجمال الذي اشتغلت به العهدة، لأن ما اشتغلت به العهدة الأحكام الواقعية، ونظر هذه الأمارات الأحكام الظاهرية، فلا يحصل الانحلال. وقلنا أن دليل الاعتبار غاية ما يقتضي ترتيب الآثار، وجوب ترتيب الآثار في مقام العمل، وهذا المعنى من دليل الاعتبار لا يقتضي الانحلال. ولكن يوجد عندنا وجهان آخران يمكن أن يفسر بهما دليل الاعتبار، وعلى ضوئه يدعى الانحلال، انحلال العلم الإجمالي. أحدهما أشار له المصنف والآخر لم يشر له المصنف. أما القول الأول وهي دعوى أن دليل الاعتبار ودليل الحجية للأمارة مفاده أن التكليف الثابت على المكلف فعلا هو العمل بمؤدى الأمارة، أما ما عدا مؤديات الأمارات فليست هي أحكام فعلية، بل هي أحكام إنشائية. ومن الواضح أن موضوع المنجزية والمعذرية ووجوب الامتثال الحكم الفعلي للحكم الإنشائي، فظاهر أدلة الاعتبار والحجية أن التكليف الفعلي هو ما أدت إليه الأمارة، بحيث يكون هو المكلف به، وما عداه من الأحكام الواقعية الإنشائية التي هي ليست على طبق مؤدى الأمارة فخارجة عن حريم التكليف، وإن كانت أحكام إنشائية فلا يجب الاحتياط فيها. فحينئذ يقال، يقول المكلف: ما يجب علي امتثاله؟ ما قامت عليه الأمارة؟ الحكم الواقعي الإنشائي الذي وصلني عبر الأمارة، هذا هو متعلق التكليف. وأما ما عداه فليس متعلقا للتكليف، وإن فرض أني أعلم بوجود أحكام واقعية أولية في الشريعة خارج عن مؤديات الأمارات، ولكنها أحكام إنشائية محضة لم تصل إلى مرحلة الفعلية، وإنما يجب امتثال أي حكم؟ الحكم الفعلي. الآن وجوب صلاة الظهر علي إنشائي موجود لكن مو فعلي، فهل يجب علي الامتثال؟ تفتين صلاة الظهر، وجوب الصوم في شهر رمضان، أحكام إنشائية واضح، ولكنه لا يجب علي الامتثال لعدم فعليتها، لأن فعلية التكليف بفعلية الموضوع، وقد أخذ في موضوع الفعلية وصول التكليف عن طريق الأمارة. وإن شئت قلت بعبارة أخرى أن فعلية الحكم منوطة بالعلم بالحكم ولو تعبدا، واضح؟ فعلية الحكم منوطة بالعلم بالحكم ولو تعبدا، وهذا ما ذكر في الأصول في أي بحث؟ في بحث التعبد والتوصل، حيث بحثوا هناك أن أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم هل هو محال أو ليس بمحال؟ فقالوا هناك أن أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم محال إذا كان الحكم الذي أخذ في الموضوع نفس مرتبة الحكم في المحمول، كلاهما جعل جعل، كلاهما مجعول مجعول، فعلية فعلية. أما إذا افترقا بأن يؤخذ في فعلية الحكم العلم بالحكم الإنشائي فإنه لا تأتي لا إشكالات الدور ولا هم يحزنون. وهذا المسلك لا يرى خلو الأحكام أو خلو الواقع من الأحكام، صحيح؟ بل يقول أن فعلية الحكم منوطة بالعلم، وقبل العلم لا فعلية، فما لم تعلم لا فعلية للحكم، حتى يكون هذا مصبا لاشتغال الذمة. ولا مانع ثبوتي من أخذ العلم بالحكم في فعلية الحكم بقى دليل إثباتي، وهؤلاء يدعون أن الدليل الإثباتي حديث الرافع، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، والرفع واقعي لا ظاهري، تذكرون في البراءة، وقالوا أن الرفع واقعي لا ظاهري، ومعنى أن الرفع واقعي أن فعلية الأحكام مخصوصة بالعالمين بها، أما الجاهل فهو مرفوع عنه الفعلية، لأن ما تعلق به الرفع فعلية الحكم لا أصل الإنشاء، إذ أصل الإنشاء رفعه ما في امتنان. التفتين، هل هناك فائدة في رفع الإنشاء؟ ما يترتب أثر، رفع الفعلية هو مصب الامتنان، وحديث الرفع امتناني، فما هو مصب للرفع؟ الفعلية، فلا يتنافى هذا مع اشتراك الأحكام بين العالمين والجاهلين، وأن له ما من واقعة إلا ولله فيها حكم، وأن 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 لأن كل مرجع حديث الرفع إلى رفع الفعلية لا إلى رفع أصل الجعل والتشريع.
لا نفس غير السببية، سوف يأتي البيان الثاني، هذا غير السببية، هذا توجيه أعمق من السببية. يقول بأن فعلية الحكم أخذ فيها العلم بالحكم ولو تعبدا عن طريق الأمارات، فإذا المكلف لا يعلم بالحكم ولو تعبدا عن طريق الأمارات فإنه لا فعلية للحكم. خب تقول يلزم الدور، يقول لا يلزم الدور، لأنه هذا من باب أخذ العلم بالإنشاء في موضوع الفعلية، وأخذ العلم بالإنشاء في موضوع الفعلية لا يلزم منه بحثه، فقط بقي أي دليل، دليل إيه؟ حديث الرأف رفع عن أمتي ما لا يعلمون. خش كلام، كلام لطيف دقيق. ومقتضى ذلك أن الحكم الذي لم يقم عليه أمر ليش تدوخ حالك فيه، فإنه لا فعلية له، فحينئذ لا يجب الاحتياط. هذا هو التقريب الأول. قرأت شروح شيخنا؟ لو بعد قرأت شروح في هالمطلب ذكروا هذا التقريب أو تقريب آخر؟ تقريب الآخر للمسألة
هذا الذي ذكره الشيخ
الآن سيأتي. القلب إحنا نجمع نحاكمكم، تقول وش اللي ذكره الشيخ، خلنا نطرح الأقوال. قول الثاني لا، أنه دليل الاعتبار والحجية مبني على السببية المعتزلية، بمعنى أن الأحكام، وبيان ذلك، بيان ذلك بحثنا مفصلا عندما تعرضنا إلى إشكال ابن قباه إلى الفرق بين السببية الأشعرية والسببية المعتزلية والسببية التي هي المصلحة السلوكية، اللي هي السببية الإمامية، صح التعبير، سببية الشيخ العظم وجماعة، واضح؟ وقلنا أن هناك فوارق بين هذه الأنحاء الثلاثة. فالأشعري يقول أصلاً الأحكام، لا توجد أحكام واقعية قبل العلم وقبل الفحص، وما يصل إليه المجتهد هو الحكم الواقعي، فيتولد الحكم الواقعي بي ما علم به المجتهد علماً وجدانياً أو تعبدياً، وإلا قبل ذلك ما في أحكام واقعية. فعالم الإنشاء خلو من الأحكام بلحاظ غير العالم، وإنما الأحكام من الأول مختصة بالعالم، بمعنى إذا علم تولد الحكم، ولا فعل ولا إنشاء أصلا للجاهل، لأن الفعلية مقيد أصلا، الجعل أصلا هو مقيد بالعالم، يعني أنه في طول العلم يحصل هناك جعل، فيتولد الأحكام بتبع ما يحصل عليه الفقيه، ولهذا الفقيه لا يخطأ دائما مصيب، لأن ما في واقع حتى يقال هذا طابقه أو لم يطابقه، هذا الذي وصل إليه هو الحكم الواقعي، ولو تغير رأيه يصبح حكم واقعي آخر بحسب ما يعلم، وهكذا. فهناك أحكام واقعية بعدد العالمين وبعدد التغيرات تحصل، هذه أشعرية، شنو هذه سببية أشعرية، وعندنا سببية معتزلية. يقول لا، هناك أحكام واقعية مشتركة بين العالم والجاهل، غايته أنه من قامت عنده أمارة والشارع جعل الحجية، مرجع جعل الحجية للأمارة إلى حصول مصلحة في مؤدى الأمارة توجب إضمحلال مصلحة الواقع لمن قامت عنده الأمارة، واضح؟ فمن قامت عنده الأمارة بسبب قيام الأمارة تحصل مصلحة في المتعلق، هذه المصلحة في المتعلق توجب إضمحلال المصلحة الواقعية إلى محلة المصلحة الواقعية، لا معنى لبقاء الحكم مع انتهاء أمل مصلحته، لا معنى لبقاء الحكم مع إضمحلال إلهي، فيرتفع الحكم الواقعي ويتولد حكم واقعي على طبق المصلحة الجديدة. فلهذا أيضا بناء على هذا المسلك المجتهد لا يخطأ. نعم قبل أن يعلم في عنده حكم، ولهذا يفحص، لأنه على المسلك أول يفحص المجتهد عن شيء. حوش يفحص المجتهد على الأشعرية، ليش يفحص المجتهد؟ يدوخ حاله، إذا جاهل ما في أحكام فما يجب الفحص. هذي قالوا لا ما يصير، لازم أن يفحص، لأن في أحكام واقعية يفحص عنها، غاية أنه إذا قامت عنده أمارة قيام الأمارة سبب لنشوء مصلحة في المتعلق، فتحصل مصلحة جديدة فيضمحل مصلحة الواقع. سببية المصلحة السلوكية ما العلاقة بها الآن، بحث طويل فيها. المصلحة مو في المتعلق، في السلوك، وعشان يهرب من السببية المعتزلية والسببية الأشاعرة، يقول السبب يقول لا تحصل مصلحة في المتعلق، وإلا نرجع إلى مشكلة السببية المعتزلية، تحصل مصلحة في اتباع الأمارة، في سلوك الأمارة، فتسمى المصلحة السلوكية، وشرحناها مفصلة في بحث الشمع بين الحكم الظاهري والواقع، لها تقريبات أصلا مو محلنا. فهذا الاتجاه الذي هو الآن منظور في التصوير الثاني، أن مرجع جعل الحجج إلى جعل المصلحة في المتعلق، بحيث يكون قيام الأمارة سببا لانقلاب التكليف إلى العمل بمؤداها، بحيث يكون هو المكلف به، وما عداها ليس هو محطا للتكليف. وبناء على ذلك إذا قامت الأمارة صار هذا حكم واقعي، واضمحلت الأحكام الواقعية الأولية على خلافها، فحينئذ يحصل الانحلال، لأن مؤديات الأمارات أحكام واقعية. واضح؟ فاندفع إشكال عدم الانحلال. وش كانت المشكلة؟ المشكلة أن مصب الأمارة حكم ظاهري، ومصب المعلوم بالإجمال أحكام واقعية. هذا كان الإشكال كما ذكرنا أمس أول الدرس اليوم، نبهنا على المطلب. مصب الإشكال أن ما اشتغلت به العهدة أحكام واقعية أولية 100، وما قامت عليه الأمارات 100 حكم ظاهري، ولا يحرز أن انطباق الأحكام الظاهرية على الأحكام الواقعية، فما أحصل انحلال. وإذا اختلف السنخ ما يحصل الانحلال. الآن قال ما اختلف السنخ، السنخ واحد، لأن مؤديات الأمارات أحكام واقعية، وما اشتغلت به الذمة أحكام واقعية 100 100، ولا أعلم بالزائد على ذلك. صحيح؟ وإلا لو كنت تعلم بزائد عن هذه 100 صار المعلوم 101 مو 100، يقص علينا أنت. وإذا قلت 100 وإحنا حطينا لك أمارة زائدة صارت 101، نعرف نحكي إحنا بعد. واضح؟ يقص عليك يقول لك واحد حطه. حط أمارة زائدة، خب قحط في حكم واحد حصلت أمارة، ما في مشكلة.
خوب شيخنا يبدو لي أنه على هذا لا يتم الاستدلال.
أنا ليش ما يتم الاستدلال؟ يحصل انحلال. ضابط الانحلال شيخنا في بحث العلم الإجمالي أن المعلوم بالإجمال كالمعلوم بالتفصيل نسبة، وأن المقدار أنه ما نعرف المئة ما هي المئة، المقدار المهم هاي بلا علامة يسموه العلم الإجمالي بلا علامة. هل مكتبتوا إيش بدهنا؟ هاي بحثي بلا علامة وعندنا علامة، هذا بلا علامة 100 100 100 100، لا 100 ما هذه 100 ما من الأحكام. نعم لو كنت أعلم بأن مثلا في نجاسة صفراء اللون فاقع لونها بلي ما قلت صار ناظري موجودة في إناء، وقالت جت أمارة قالت هذا نجس، شفتين؟ لو كنت أعلم هذا اللي تقصده أنت الآن، إذا ما دخلت ذهنك بس أتوقع هكذا، لو علمت إجمالاً بأن هناك نجاسة معينة ذات علامة معينة سقطت في أحد الإناءين، كيف؟ كما لو كنت أعلم بأن هذا الآن بعيني نجس بالبول، جاء ولدي حط هذا مع هذا الكاسين اختلطوا، اختلط. أقول أنا أعلم بوجود نجاسة معينة ذات أوصاف معينة في أحد الإناءين المذكورين، وصار المعلوم بالإجمال له علامة. واضح؟ لو جاءت بينة وقالت هذا نجس، جاءتني أمارة قالت هذا، ما قالت تلك النجاسة التي تعلمها ذات العلامة موجودة فيها الإناء، قالت هذا نجس، هل ينحل الحكم الإجمالي ولا ما ينحل؟ تفتين؟ لو قامت بينة على أن أحد الأطراف نجس وكان المعلوم بالإجمال ذو علامة، هل ينحل العلم الإجمالي لما ينحل؟ هذه نزاع مشكلة. قد يقال أنه ما أحرزنا أنه شنو، أن متعلق إخبار الأمارة هو نفس المعلوم بالإجمال، فما أزوء الاشتغال اليقين عن تلك النجاسة المعلومة تستدعي الفراغ اليقيني. أقول أن هناك اجتناب عن نجس إناء ذات لون كذا دخل في العهدة، وأنا هذا لا أعلم أنه مفرغ للذمة. نعم لو قالت الأمارة أن تلك النجاسة التي هي في ذهنك ذات العلامة موجود، صار انحلال حكمي، لأن احتمل أنه مطابق للواقع، يمكن يكذب عليه. واضح؟ فلو جاءت البينة وقالت لي لدير بالك، أنا شفت الطفل يوم حركه وتسوى، وأن هذا هو الذي كان فيه النجس، جاتك بين إخبار، نقول ما أخبرت به البينة هو نفس متعلق المعلوم بالإجمال ناظر إليه، فهنا يحصل الحل ولو حكما، لأنه قد. أما لو قال أنا ما أدري، أنا أقول لك أن هذا نجس، ما هو السبب أنا ما أدري، إنه هذا نجس، ولعله النجاسة التي يخبر عنها غير النجاسة المعلومة بالإجمال، هنا مشكلة حصل الحلال. هنا أيضا أنا أعلم بمئة ليس ذات علامة، مئة حكم إلزام حرام، شنو ما أدري، في الأفعال، في الزواج، في الحدود، أنا ما أعرف، مئة حرام، مئة نجس، وقامت أمارات على وجود مئة محرم، يحصل الانحلال. أما لو كان المعلوم ذو علامة فهنا بل ما اشتغلت به العلامة، فلا بد من قيام البينة على العلامة. هذا في ذهنكم ما أدري. احنا ماكو علامه، ما يمكن تفرض علامه. العلامه مثلا في لو وضعت يدك على كتاب الوسائل في احكام الصلاه، جيت لكتاب الصلاه او كتاب شنو، او كتاب المكاسب المحرمه، احنا درسنا مكاسب محرمه، بحثنا مسائل، جتنا روايات في بحث المكاسب المحرمه، ما يتعلق بالمكاسب المحرمه، اقول انا من هالروايات اعلم بوجود 100 محرم يتعلق بالمكاسب المحرمه. فلو قامت اماره على ترى في حكم محرم لكن في الحدود، لكن في القضاء، لكن في الطهاره، لكن وش يفيدني؟ لو قامت اماره ان هذا محرم وما عرفت ان هذا له علاقه بالمكاسب المحرمه او لا، مو علامه. تفتين؟ اذا هذه الخصوصيه. نعم.
نعم. الآن الأحكام الواقعية قبل قيام الأمارة أليست ملزمة للمكلف بأن فيها مصالح واقعية، صح؟ قبل البحث. الآن بعد الفحص، لنفرض أن هذا الباحث وجد 100 أمارة، 50 منها أصابت الواقع و50 لم تصب الواقع.
من هو؟
هذا المعتقد.
ما في شيء اسمه لا تصيب الواقع، كلها تصيب الواقع. عندها.
لا ينشأ على
هذيك وذيك الخمسين إلا ما أصاب اضمحلت.
لا ليش تضمحل؟
تضمحل لأن كلما قامت أمارة عنهم في السببية.
قامت أمارة على خلافها.
نعم كلما قامت أمارة على خلافها ليش اضمحل؟ لأنه الواقع هو حرمة لحم الأرنب.
قبول الكبرى أو
نعم.
الصغرى.
نعم.
ما قامت الأمارة على خلافها.
أنا أحتمل أن تلك الخمسين مو مطابقة، ما أدري، بس المقدار 100. المقدار معلوم كم شيخنا؟
الخمسين الذي ما مسته الأمارات بخلاف.
نعم ما في إشكال، ما يضرب لك، لأنه أحتمل انطباق المعلوم بالإجمال على هذا. تحتمل لما تحتمل ما أدري أنا الزائد، لا أعلم، لا أعلم، أحتمل الانطباق كافي،
لا أحرز،
ما يحتاج الإحراز، لا يحتاج الإحراز، يكفي احتمال الانطباق. هي معنى الانحلال، هذا معنى الانحلال. هكذا أعطيك مثال آخر، لو فرضت هي وضابط الحلال هكذا، ما لو نحرز الانطباق خلاص شان صار حلال حقيقي، صار تفصيل، ماكو ما صار انحلال حكمي. مثلا شيخا، عفوا، انا الان سقطت عندي 5 اواني، سقطت نجاسه في احد الاواني، صحيح؟ جاءتني أمارة وقالت أن هذا نجس، يحصل حرام يحصل حلال؟ أحتمل بأن النجاسة التي سقطت الواقعية في الإناء الآخر، ما أدري. هذا هم نفس الشيء، هؤلاء هم يقولون أنه في مثل هذه الموارد كان إشكالكم في دعوى الانحلال الحكمي، كان إشكالكم في دعوى الانحلال الحكمي أن متعلق المعلوم بالإجمال هو غير ما قامت عليه الأمارة، وما يدعون الانحلال الحقيقي، يدعون الانحلال الحكمي شيخنا. فحينئذ نقول ما قام ما اشتغلت به العهدة 100 محرم، ما قامت عليه الأمارة 100 محرم واقعي، وأحتمل انطباق المعلوم بالإجمال عليها فيحصل الانحلال. نعم قد يكون تلك 50 هي أحكام واقعية وامكن ما أصل إليه، لكن أحتمل بأن هؤلاء 100، أما الباقي فليس عندي علم إجمالي فيه. وإلا لو كان الباقي عندي علم إجمالي فيه صار علم إجمالي جديد زائد، هذا خلف أن المعلوم بالإجمال 100. فهم يدعون الانحلال الحكمي واللي تقوله صحيح على العين والرأس، لكن لو كانوا يدعون الانحلال الحقيقي بلي كلامهم باطل، لأن هناك محرمات لم تنالها الأمارات، لأن ما نالته الأمارات حليات صارت محرمات جديدة. فهم التفتين هذا المطلب، لكنهم يدعون الانحلال الحكمي للانحلال الحقيقي. هذا ما يتعلق بالتصوير الثاني. إذن التصوير الثاني غير التصوير الأول. التصوير الأول راجع إلى عالم الفعلية وأخذ العلم بالجعل في موضوع الفعلية، أما هنا أخذ العلم بالحكم بقاء في موضوع الحكم بحيث يلزم منه الإضمحلال. هناك تصوير ثالث تعرض له النائيني قدس سره. تصويرين يمكن أن عن عبارة الكتاب، عندنا تصوير ثالث آخر ما ناظر إليه الكتاب أصلا، وهو للمحقق النائيني والسيد الخوئي وجماعة، وهو أنه قوام العلم الإجمالي بعنصرين، بالعلم بالجامع والشك في الأطراف. هذا قوام العلم الإجمالي. قوام العلم الإجمالي يا شيخنا العلم بالجامع والشك في الأطراف. فهنا إذا جاءتني أمارة وقالت لي أن هذا الإناء نجس في الشبهات الموضوعية، أو قال لي زرار أن صلاة الجمعة واجبة في الشبهات الحكمية، فهنا يحصل الانحلال التعبدي وهو غير الانحلال الحقيقي والانحلال الحكمي، يسمون انحلال تعبدي. ومن لا يلتفت إلى هذا يجي مشكلات، يجي مشكلات على النائني مو ملتفتين إلى مبناه أصلاً، لأنه ما يتكلم عن انحلال الحكمي، عندنا انحلال تعبدي غير الحكمي والحقيقي. شلون شيخنا النائني بين لنا المطلب؟ قال تارة نبني على أن دليل الحجية والأمارة مفاده جعل المنجزية والمعذرية كما نسب للآخر، وتارة نفترض أنه جعل المؤدى والحكم المماثل كما يرى الإصفهاني وجماعة وهو مشهور المتقدمين، وتارة نبني على أن جعل الحجية وجوب تكليفي في ترتيب الآثار كما يقول الشيخ الأعظم، وتارة نقول أن جعل الحجية يعني جعل العلمية وجعل الطريقية وتتميم الكشف على طريقة المجاز السكاكي، استاذ يقول منسوب للسكاكي وهو مجاز الباقلاني. على كل حال واضح، بحثنا هذا في المختصر لمن حضر معنا المختصر، هل المجاز سكاكي أو مجاز باقلاني والسكاكي مجاز غير عليها. المهم وهو توسيع الأفراد بإيجاد فرد ادعائي. بلي كيف نحل الطريقية؟ لأن الطريقية هل بمعنى التنزيل أو بمعنى الاعتبار؟ فرق بين التنزيل والاعتبار عندهم شيخ يوسف، وهم يرون أنه إن يصر على أنه لا نقول بالتنزيل، إحنا نقول بالاعتبار. لا نقول أن الأمارة نزلت منزلة العلم كما ينسب إليه، مو صحيح. يقول أنا أقول اعتبرت الأمارة علم، وعنده غرض من أنه لا يقول بالتنزيل، يقول على طريقة المجاز السكاكي اعتبرت الرجل الشجاع أسهد فوسع فأوجدت فردا للمعنى، فردا آخر للمعنى ادعائي. على حال الآن بحثناه في الحلقة الثالثة هذا المطلب، أيهما الصحيح، مسلك التنزيل أو الاعتبار؟ وإن إن يصر على الاعتبار وكأكثر من مرة. ليش يربنا التنزيل؟ عنده أغراض، عنده أسباب. المهم فيقول النائني من بناء على مسلكي ينحل العلم الإجمالي تعبدا. كيف شيخنا يقول قوام العلم الإجمالي بعنصرين، العلم بالجامع والشك في الأطراف. فتارة ندعي، ركز في الكلام دقيق، فأنا أشير إلى إشارة ويأتينا في بحث العلم الإجمالي إن شاء الله، وبحثنا مفصلا في الحلقة الثالثة ودفعنا الإشكالات عن الميرزا النائيني هناك، لأن سجع إشكالات قلنا الإشكالات لا ترد بحسب الظاهر، بحسب الفهم القاصر لا ترد الإشكالات. بس التفت إلى مبنى، تارة ندعي أن مفاد دليل الحجية ودليل الاعتبار ترتيب الآثار العقلية مباشرة، بأن الشارع غرضه من الاعتبار وجعل الأمارة علم الاستطراق لترتيب آثار العلم التكويني وهو الانحلال. واضح؟ لأن أثر العلم الوجداني الانحلال، صحيح؟ فالشارع من خلال عملية اعتبار الأمارة علم يريد ترتيب الآثار الثابتة للعلم وينقلها إلى من؟ إلى الأمارة، حتى الآثار التكوينية. فهنا يرد الإشكال الذي كانت تذكروا أمس، أن الشيخ العظم جايب لنا هذا الكلام، شوف معمق الشيخ العظم جابه، قلت لك برقية، ليس غاية ما يقتضيه أدلة الاعتبار ترتيب الأثر الشرعي، مو ترتيب الأثر التكويني العقلي. بأي معنى فسرنا أدلة الاعتبار؟ وجوب الاتباع لترتيب الأثار، لأن الغرض هو ترتيب الأثار. فلا يمكن، إنهم يقول لا يمكن أن ندعي أن المولى عندما يجعل الأمارة علمان غرضه خب من جعل العلمية ترتيب الآثار، لكن مو ترتيب الآثار التكويني، هذا ما يمكن. فلا تنالها الاعتبار مباشرة. عجل شنه يقول؟ لا، الشارع يسلك طريق آخر، يقول أيها العقل العلم الإجمالي منجز، موضوعه مركب من جزئين، من علم بجامع وشك في الأطراف. خب الشك في الأطراف وظيفتي أرفع شك لما أقدر أرفع وظيفتي أنا، فأتي أنا الشارع وأقول عبدت كأنك عالم، فأنت لست شك في هذا الطرف الذي قامت عليه الأمارة. قبل قيام الأمارة أشك، هل أن هذا الإناء نجس؟ هل أن الإناء الآخر نجس؟ أنا عندي شك، ولأجل وجود الشك تحقق العلم الإجمالي. فيأتي الشارع ويقول صدق الثقة، جعلت خبر الثقة علم، أنت لست بشك، أنت عالم. إذا جاء الشارع وقال أنت عالم ارتفع قوام العلم الإجمالي، لأن قوامه بانحفاظ الشك، وأنا الآن عالم تعبدا. ومقتضى جعل العلمية ارتفاع موضوع العلم الإجمالي حينئذ، فالشرع ما رفع العلم الإجمالي مباشرة، تصرف في موضوعه لأن الموضوع له دخل عند الشارع. لأن العقل عندما يقول بمنجزية العلم الإجمالي لوجود علم بتكليف في الجامع وشك في الأطراف، والشرع وظيفته أن يرفع الشك بأدلة الأصول أو الأمارات، فلو كانت أمارة يقول جعلت العلمي أنت عالم، إذا أنا عالم في طول ذلك حينئذ ينحل العلم الإجمالي، وهذا يسمى بجعل بالانحلال بالانحلال التعبدي. أما لو قام أصل عملي، هاي النتيجة، هاي الفرق. لو جاء أصل عملي شيخنا، مو أمارة، استصحاب النجاسة في هالإناء، يعني حل أيضا المجمالي ولكن انحلالا حكميا، لأن مفاد أدلة الأصول ليس جعل العلمية وإنما ترتيب الآثار، وغايته أن الأصل العملي بل يجري في الطرف الآخر بلا معارض. إذن إذا كانت، احفظها شيخنا، كلها أنسى اسمك شيخنا، اسمكم شنو شيخنا؟ حمد. احفظها شيخنا. إذا كان منشأ الانحلال عدم تعارض الأصول فهو انحلال حكمي، وأما إذا كان الانحلال مرجعه إلى التصرف في موضوع العلم الإجمالي برفع الشك تعبدا رحمك الله، يسمى الانحلال التعبدي. ولهذا قد يقال عفاك الله شيخنا، بناء، يقول واحد شايف له مرة يقول عفاك الله، تحين مرتين لكن ما عليه، باب الشرط لما تأخر. ومن هنا نقول بناء على أن المجعول والمستفاد من أدلة الاعتبار شيخنا جعل العلمية، فقد يقال بأن الانحلال في المقام انحلال تعبدي، فاتضح مما ذكر وتحقيقه إن شاء الله في العلم الإجمالي. المهم عشان أنا أبين لك الفرصة كانت لي، عشان أبين لك أنه وش الانحلال التعبدي وش فرق بين التعبدي والحكمي، كانت فرصة مناسبة فبينت لك هذا الأهم كلام الآن في الانحلال. فاتضح، كان استطال يقول إذا كل مرة فرصة مناسبة ما خلص إياك. كنت أدرس أطلف اللمعة يقول لي كل مرة يجي يعني فرصة مناسبة تقول ما من خلص أنا. على أي حال، فالمهم هي الفائدة من انتهاء من الكتاب، تدرس شيخنا، تدرس كتاب اللمعة بابين كتابين بدقة وإحكام أفضل من تخلص كامل، هكذا قراءة، وهذا اللي درس كتابين أحسن من اللي قرأ كامل. تجيب هذا وتقعد إياه يشرح لك المطالب، تعطيه الملكة يفتح لك أي كتاب بعدين، إذا أعطيه الصنعة. ليس المهم أن تدرس مع أستاذ الكتاب من الجلد للجلد، المهم أن تفهم الكتاب من الجلد للجلد، المهم أن تأخذ الملكة. واضح؟ خصوصا في بعض الكتب الطويلة جدا كاللمعة، تدرس مع أستاذ نصف اللمعة وتتباحث مباحثة دقيقة نصفها الآخر، وتستعين بالأساتذة إذا توقفت في بعض المطالب، أو أنك تختار أستاذ يخلص لك اللمعة بالقراءة في 3 سنوات أو سنتين، يقرأ واحد يقول أنا أسلمها 6 صفحات في اللمعة نقرأ، شنو هذه الصفحة؟ هلو جريدة ما يمدينا نقرأ فيها الصفحة. تقرأ تدرس قليل دقيق خير من كثير سطحي، هذا قاعدة في الدراسة، قليل كثير دقيق هو أفضل شيء. هذا بعد أنك تخلصها بالدقة ممتاز، هذا هو المطلوب، لكن لو صار تزاحم، أنا وقتي ضيق، أنا ما عندي خلق، أنا ادرس لو دار الأمر بين دراسة الرسائل كله بشكل سريع وأن تدرس بحث الاستصحاب بحث العلمي بشكل دقيق، هذا الثاني أفضل ليش؟ هذا كله، وتتباحث في الآخر وتتأمل، والناس تختلف طاقاتهم، بعضهم تقول له تباحث يقول ذهني ما يقدر يستوعب المطالب إلى أن أقرأ بروحي، فهذا مشكل، يحتاج إلى أستاذ، شخص ذهنيته قوية لكن لا يهتر بنفسه يحتاج يحضر درس صدق درس، لأن قد واحد يتوهم من الكتاب سهل ناشئ من مشكلة في الأستاذ اللي حضر عنده، يقول فكر كتاب اللمعة سهل ما في شيء، أو كتاب مثلا الأصول ما فيها شيء، أصول حلقة ثانية أقرأ بروحي، ناشئ من خلل أنه حضري يا استاذ قام يقرا له المطالب قراءه فيفهم فاعتقد انه هو اقوى من الاستاذ اللي قاعد يشرحها. المشكله مو في المشكله مو في الكتاب معلوم في الذي حضر عنده. واضح شيخنا؟ والا الكتاب لو تحضر نفس الكتاب مع شخص اخر يبين لك ترى انت الان جاهل مركب ما تقول ما تدري ايش قاعد صاير. واضح؟ فانسان يحتاج الى شنو؟ يحتاج الى في الدراسه الى اتقان الى تدقيق الى تامل الى انه يطبخ روحه على هداوة لكي لا يحترق. واضح؟ وكل بحسبه. لا تحين انظر لاخرين. انا انظر لزميله تقدم علي تاخر اي علاقه انا بيني وبين ربي. هذه طاقتي هاي مستواي. اذا طاقتك قويه وتصرفها قل الظلم لحقك. انت طاقتك انك انت اقوى ادق اعمق بلي حرام تصرف طاقتك فيما هو اقل. وإذا كان شخص طاقته أن يأخذ درسين في اليوم ما عنده طاقة على ثلاثة بينه وبين ربه أخذه ثلاثة إتلاف للثلاثة الدروس. صحيح؟ لأنه لا حضت برجلها ولا خدت سيد علي لها الكتاب حصله ولها الكتاب ولها الكتاب. تشتيت الجهود خل جهدك على مقدار طاقة وكل بحسب وظروفه. واحد عنده جهال، واحد عنده زوجة مساعدة، واحد عنده زوجة غير مساعدة، واحد عنده مرض، واحد عنده ابتلاء بالسكلى. كل على طاقة بينه وبين ربه شيخنا. ولا ينظر أحد لا أحد في الدراسة. اللي ينظر يتعب. أنا زميلي خلص خلص النتيجة وين وصل بعدين؟ دراسته صحيحة لو مصحيحة؟ خطر كتب لو ما خطر؟ يمكن هذا يدرس في الصيف أنا ما أدرس في الصيف ما أدري. صحيح؟ يمكن هذا طاقته قوية يأخذ دروس كثيرة وعنده قوة ذهنية مباركة. واضح؟ كل على طاقته، كل على حسبه، كل يمشي على طاقته وحسبه. لا ينظر أحد لا إلى فوقه ولا أنت يمشي ولا عليك من غيرك. خب إن شاء الله بالجهد بالكذا بالاشتياق. إنسان إذا اشتاق للدراسة إذا صار عنده شوق إذا صار عنده حب شيئا فشيئا يصبر. لا يحاول أن يسرع في قطف الثمار قبل نضجها لكي لا يأكل بعد ذلك الحنظل. واضح؟ على كل حال فهذه بيانات ثلاث كلها مرجعها إلى تصوير الانحلال بالأمارة، تصوير الانحلال بالأمارة في موارد العلم الإجمالي. ثم الشيخ الأعظم قال خلنا نخلع العبارة. نعم في وقت لو نخليها العبارة. لو اعتبر الشارع هذه الأدلة بحيث انقلب ظاهر الانقلاب النظر إلى السببية لا النظر إلى الأخذ العلمي أخذ العلمي بالحب في موضوع الفعلية. الظاهر إشارة إلى المسلك السببي الذي ذكرناه في التصوير الثاني. نعم لو اعتبر الشارع هذه الأدلة بحيث انقلب التكليف إلى العمل بمؤداها بحيث يكون هو المكلف به كان ما عدا ما تضمنته الأدلة من محتملات التحريم خارجا عن المكلف به فلا يجب الاحتياط فيه لن يحصل الانحلال. واضح؟ خارج عن المكلف به لأنه لا يحرز وجود معلوم واقعي محرم فيما عدا المئة لأن مصب العلم التفصيلي الظن التفصيلي هو مصب المعلوم بالإجمال وهو الأحكام الواقعية. سبب المعتزلية بل أي سبب المعتزلية. نعم. وبالجملة فما نحن فيه بمنزلة قطيع غنم. أوه بمنزلة قطيع الغنم اللي فيها فيها أحكام شرعية بمنزلة شيخنا. أعطنا مثال آخر غير الغنم. كان عندنا أستاذ كله مثل تكرم بكذا يعني الحمار كله حمار الحمار والحمار. غير المثال. قل أرنب قل خاف تغلط بعدين تغلط الضمار بعد توجيه الخطاب إلينا شيخنا. غير المثال ولا مصر على المثال طول السنة كذا وكذا الجل حمار الجلال الحمار الجلال. خب يقول وبالجملة فما نحن في بمنزلة قطيع لا تشتكي بمنزلة قطيع غنمه نعلم إجمالا بوجود محرمات فيها ثم قامت البينة على تحريم جملة منها وتحليل جملة وبقي الشك في جملة ثالثة فإن مجرد قيام البينة كذا هي نأتي إن شاء الله هكمل عبارات يأتي غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.